مكان يحكي حكايتنا، عدنا معا لنقول لن تخبو منارتنا. إرادتنا رسالتنا، ريادتنا لنا عنوان، ونغرسها ونحرسها لتشمخ بذرة الإيمان. ومهما مرت الأيام سنبقى دائما أعلى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اليوم نتكلم عن موضوع الهوية والصراع النفسي، وهذا إكمال للحلقة التي تتكلم عنها الإخوة الفضلاء هنا في هذا الملتقى المبارك وهذه الكوكب المبارك من زوايا مختلفة. فهناك الزاوية الاجتماعية، وهناك الزاوية الشرعية، وهناك الزاوية الفكرية، واليوم نتحدث عن الزاوية النفسية. الإنسان في مراحل حياته يمر بفترات تغير مختلفة من مختلف هذه المحطات. انتهى عصر المثقف ثقافة عامة، ولذلك كان لزاما علينا نحن معشر الشباب أن نتخصص، فنحن أيضا قد تجاوزنا أيضا عصر التخصص، وإنما جاءت مرحلة المفكرين في ذات التخصص، وهذا الذي نرجوه منكم. ومن هذا المنطلق كان هذا المؤتمر أظنه الذي يتكلم عن موضوع الهوية بجوانبه المختلفة. دعوا ثلة من مفكر التخصصات المختلفة لكي يتكلموا في هذه المواضيع أو في هذا الموضوع، كل من زاويته التخصصية لكن بعمق فكري، لعلنا أن نلامس شيئا من حاجاتنا. الهوية الحديث عنها مهم، لكن إذا أردنا أن نعرف ما هي هذه الهوية فلا ينفع أن نتعامل بانفعالاتنا. ربما الانفعالات تبدأ مرحلة التغيير تماما، كما فعلتها في تونس وتفعلها في مصر هذه الأيام، والكاميرا تصور ولا أدري متى سيبث هذا اللقاء، وما نأتي وندري بقادم الأيام ما الذي سيحدث. لكن الذي أعرفه والذي أثق فيه أن التغيير الانفعالي ربما، أو التفاعلات النفسية ربما تبدأ التغيير، لكنها لا يمكن أن تقود التغيير. التغيرات الانفعالية والتغيرات الشبابية والاندفاع الشبابي ربما يبدأ بالتغيير، لكنه لا يمكن أن يواصل وأن يؤتي ثمار التغيير إن لم يتدخل حكماء والمفكرين في هذا التغيير. من شاب شعره لا يستطيع أن يبدأ التغيير لأنه ليس فيه طاقة الشباب، لكن من شاب شعره فإن عقله قد نضج وفيه القدرة على الاستمرارية بالتغيير. إذن التغيير هي عملية شراكة. أنت أيها الشاب، أنت أيتها الفتاة المباركة، تستطيعين أن تبدأ التغيير، تفجري شرارة التغيير، لكنك لست مؤهلة، لست مؤهل أيها الشاب أن تقود هذا التغيير، ولا تجعل الحماس والانفعالات تقودنا. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، هو بيت شعري من الأبيات. بهذا البيت نبدأ التغيير، لكن هذا البيت لا يمكن أن ينفع في قيادة التغيير والاستمرار به. ولذلك حتى آي القرآن وأحاديث السنن تنفع الآية في موطن ولا تنفع في سواه، إنما آية أخرى في الموطن الثاني، وثالثة في الثالث، وعاشرة في العاشر. كذلك أبيات الشعر. ولذلك في محطات التغيير، وإذا بالناس يدندنون حول بيت من الشعر أراه قد بلغ القداسة حتى تجاوز الكتاب والسنة. ولذلك أرسلت لصديق لي تونسي أيام التغيير هذا البيت الشعري، فرد علي: وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. فشعرت كم أنا قزم في طريقة التفكيرية. أنا لا أستقل هذا البيت أو أنقده ذلك النقد القديم في كلمة القدر، لأني أؤمن بالمعنى المجازي فيه، ولكن المبالغة. هذا البيت الذي أهمل طويلا ثم حينما جئنا إليه وإذا بنا المبالغة. يجب أن ترتقي أمتي في هويتها من لغة الانفعالات إلى لغة التفكير، لكن إياكم والمفكرين المثبطين الذين يتهمون الشباب بالرجعية. أنا أقول الشباب هو الأقدر على البداية، لكن المفكرين هم الأقدر على الاستمرارية. حينما نتكلم عن الهوية فإن لا ننسى إريكسون. إريكسون هذا عالم مميز، هذا العالم تكلم عن الهوية من الرؤية الاجتماعية،
وقسم مراحل الإنسان التي يمر بها إلى 8 مراحل. هذا الإنسان يمر بهذه المراحل، وفي كل مرحلة هناك متطلبات نفسية. كان لزاماً عليك أيتها الفاضلة، أيها الفاضل، أن تمر بها وأن تخرج منفطماً منها. إن لم تنفطم فإنك إذا انتقلت للمرحلة التي بعدها، فإذا شيء من الشوشرة النفسية في ذاتك تجعلك قلقاً متوتراً، لا تدري من حولك، ما بالك، ما الذي دهاك؟ إنه عدم الإشباع من كل فترة من الفترات. أريكسون تكلم عن 8 مراحل سنتعرض لها هذا اليوم في هذه اللقاء الذي نتكلم عنه. وحينما تكلم أريكسون عن هذه المراحل، بدأ من لحظة الطفولة التي يولد بها الإنسان حتى لحظة الموت. النضج الإنسان في لغة تفكيره تستمر. ولذلك ما الذي دهى بعض الناس حينما يصل إلى مرحلة التقاعد وإذا بهذا الإنسان ينتكس ويرتكس، ما باله؟ وآخرين حينما يصلون إلى التقاعد وإذا بالنضج وإذا بالراحة، ما بال هذا؟ ما بال ذاك؟ إن القضية في عدم الإشباع المرحلي لكل مرحلة من المراحل. إذن أريكسون حينما قسم هذا الشيء إلى هذا النمو، آمن أنه أكثر أهمية من الجانب الحيوي، وقسم وبدأ في مرحلة الصفر التي يبدأ بها الإنسان، ويرى أن الإنسان يواجه أزمات في هذه المرحلة. كل أزمة يجب أن يمر بها. هذه أزمة تضاد بين أمرين، أمر يقابل أمر، وهذا هو صراع الهوية. إما أن يفوز الخير وإما أن يفوز الشر، إما أن يفوز الأبيض وإما أن يفوز الأسود. وبهذه الطريقة ينمو الإنسان حتى يصل إلى نضجه الكامل. أول مرحلة هي الإحساس بالثقة مقابل عدم الإحساس بالثقة. نعم، بداية ثقتك بنفسك أيها الغير واثق من الناس بدأت في هذه المرحلة. تقول: إذا كنت أنا غير واثق الآن وبلغت 20 و30، أقول يمكن أن يدرك ذلك كما سنرى بعد قليل. لكني أصف مراحل الإنسان. لك أيتها الأم، لك أيتها الأب، يجب أن تبث الثقة من هذه المرحلة. تبدأ بالإحساس بالثقة مقابل الإحساس بعدم الثقة. الإحساس بالثقة تأتي من ماذا؟ من الإعداد للطعام والشراب، ألا يقصر عن ذلك الطفل. حينما يبكي أن يعطى الحاجة الانفعالية، خلوا يتأدب الطفل، ما كل ما بكى انتبهنا له. الشعور بالحضن من لحظة ولادته. ولذلك ألف أستاذ في علم الأجنة كتابا جعل في غلافه امرأة تلد وقد حضنت ابنها قبل أن يقطع الحبل السري، إشارة لأهمية ذلك الارتباط بين الأب والأم. الإعطاء والإغراق بالحنان يعطي شعوراً بالثقة في هذه الفترة، هو مطلب أساسي. هذه السنوات الأولى أو الأشهر الأولى، 18 شهر الأولى، هي سنوات لا يستطيع الطفل إلا أن يعتمد على غيره. ولذلك كان لزاماً أن نعطيه كل ما يحتاجه ذلك الطفل حتى نحقق عنده الإشباع، وبهذا الإشباع تنمو الثقة، وهي البنية الأساسية، وهي مثل قاعدة البنيان الذي يوجد أسفل الأرض لا نراه في السنوات التي تليها. كيف يكون الإحساس بالثقة؟ كما أخبرتكم، في سهولة الطعام والشراب، بالحضن، بتوافر الوالدين، بعدم غياب الأب والأم، بطريقة عمل الوالدين، باختيار الشغالة المناسبة حتى يشعر بالدفء الانفعالي. حاجته إلى العاطفة مثل حاجته إلى الطعام والشراب. إذا أشبع بهذه الأمور أحس بالثقة، لم يشبع جان صار عنده فقدان الإحساس بالثقة، وهذا يجعل عنده قاعدة أقوى للإصابة بالأمراض النفسية مستقبلا، قاعدة أقوى لبعثرة المراحل البعدية التي تأتي بعد هذه المرحلة. المرحلة الثانية، إذا انعتق من المرحلة الأولى وأصبح واثقا بنفسه ذلك الطفل، يأتي محاولة الشعور بالاستقلال، أن يستقل بنفسه، أن يستقل برأيه، أن يستقل بمراداته، مقابل الشعور بالخجل والشك. إن أشبعنا هذه المرحلة التي تمتد من عمر 1.5 سنة إلى 3 سنوات، فإن هذا الطفل سيشعر بالرضا الاستقلالي. إذا ما أشبعناها سيورث عنده الخجل والشك. هب أن طفلاً ولد ولم ينل حقه من المرحلة الأولى ولا من الثانية، نشأ ليس بواثق بنفسه، نشأ خجولاً شكاكاً كيف سيكون مستقبله. إن أما لم تتعلم سيكولوجية الطفولة، أقولها من هذا المنبر المحترم، لا تستحقي أن تكوني أما مهما كنت فاضلة متعلمة. يجب عليك نفسا، وأفتي نفسيا في هذه المسألة، على كل أم على كل أب أن يتعلم سيكولوجية الطفولة. لك الحق أن تنجبي أطفالا، لكن ليس لك الحق وليس لك الحق أن تربي أطفالا ما لم تتعلم سيكولوجية الطفولة. إنها كلمات لا تستغرق نصف ساعة وساعة تماما. أتكون متخصصا؟ ليس بالضرورة أن تكون متخصصا، لكن حق لطفلك أن يحيا كريما عزيزا، ليس بأكل أو بشرب، إنما بفهم للحظات أو لدقائق، أن تفهم ما هي الطفولة، أن تفهم ما هي المراهقة حتى تحققها له. واجب ليس بمنة وليس بتفضل. ربما بعضنا يشترك مع الحيوان بالقدرة على الرعاية، لكنه لا يشترك مع الإنسان بالقدرة على التربية، وهنا تكمن المشكلة. بعد أن نتمكن من زرع بذور الثقة في نفوس أطفالنا في المرحلة الأولى تماما، من حيث يبدأ أن يقوم بنفسه ببعض الأعمال ذلك الطفل، ويبدأ يقوم ببعض الأعمال في حياته اليومية، معلش وسعوا صدوركم، وراكم شيء؟ أنا ما وراي شيء. الشيخ محمد مشغول بأشياء كثيرة، فمعليش. حينما ينمو الطفل ويتجاوز 18 شهر ويدخل بالسنة الثانية من عمره أو بآخرها، يبدأ يبحث عن الاستقلالية. ولذلك الطفل الذي يبدأ بهذا العمر، لما تأتي أمه ترضع يمسك الرضاعة من يدها. لماذا؟ هو يبحث عن ماذا؟ عن الاستقلالية. لكن ذلك الطفل الذي لم يكن واثقا في المرحلة الأولى، ربما يعاند أمه في شيء ما، ليس ثقة وإنما عدم ثقة في نفسه كانت المشكلة، فهو يبدأ يبحث عن الاستقلالية. الطفل الذي يمشي ويبدأ يبعثر هنا وهنا، إنه يبحث عن الاستقلالية. أزعجنا هذا الطفل المزعج؟ يا سيدي ليس مزعج، إنما نحن المزعجون، أطفال مزعجون يا دكتور مصطفى. إنما كل آباء مزعجون يا أخي، ألف فيها آباء. فكتبت ما أروعك، أنت رائع دائما. آباء مزعجون لا يفهمون الأطفال تماما، فلا يدركون شخصية الأطفال حينما ينمو في هذه المرحلة العمرية. حق له أن يختبر. موسى عليه السلام وضع الجمرة بدل التمرة، إن صحت هذه الرواية، لأنه كسب التصنيف إريكسون، كان يمر فترة البحث عن الاستقلال ما بين 18 شهر إلى 3 سنوات. في هذه المرحلة ربما يأتي العكس، الرعاية الحماية الزائدة للأطفال، نخاف عليهم، لا يبحث كذا وكذا. هذا لن يسمح له أن يحقق الاستقلال في ذاته. ولذلك معاندة الطفل أو أذيته أو ضربه أو حمايته الزائدة من هذه الأمور. ولذلك أبناء الذوات أحيانا تجد عنده 10 شغالات محيطين فيه، لا تلمس كذا، ينتبه لكذا، لا يؤذي كذا، ثم تأتي أمه وتهين الشغالات، ليش تركته يسوي كذا؟ يا سيدتي اتركيه يعمل كذا ما لم يضره حتى يحقق الاستقلال. أما إذا مر بهذه الفترة ولم يحقق الاستقلال، فإنه ربما يشعر هذا الطفل بعد مظاهر الخجل والشك. لماذا؟ لأن الاستقلال هي تجربة لأشياء جديدة، ولد لا يعرفها، أنت تعرفها، هو لا يعرفها. بهذه الطريقة يختبر ما حوله، يدرك أن هذه تمرة لا بجمرة، جمرة لا بتمرة، ويبدأ في فهم الحياة بهذه الطريقة، فكان لزاما عليه أن نلجأ إلى الاستقلال. ينتقل إلى الثالثة، ربما ينجح بين الأولى والثانية، وحتى لو لم ينجح عداد الزمن سيقوده، سينقله إلى الثالثة والرابعة وغيرها، لكن ينتقل جسدا ولا ينتقل نفسا، وهذه هي الأزمة التي تحدث. الإحساس بروح المبادئة، أنا ما أشرت هنا، معليش عادي. الإحساس بالمبادئة مقابل الإحساس بالذنب، هذا الإحساس بالمبادئة مقابل الإحساس بالذنب يبدأ من عمر 3 إلى 6 سنوات تماماً. كيف الإحساس بالمبادئة؟ يحب أن يشعر أن عنده روح المبادئة، أن له حق أن يبدأ بالأشياء. ولذلك تجد الطفل بعد الثالثة: أنا أبغى يسوي كذا، لا ما حد يسوي لي كذا. ليس يختبر الحياة، إنما يشعر عنده روح المبادئة. جاءت امرأة إلى العيادة تسعى: طارق شوف بنتي هذه خربت الدنيا علينا، سوت كذا ما كذا، وبدأت تصفها بأوصاف كثيرة، تبغى تسوي تبغى تسوي. فقلت: لا حاجة لي أن أرى البنت، إنما لي حاجة أن أرى أم البنت. قالت: أنا أم البنت؟ تظن أني لا أدري؟ قلت: نعم، أنت من تحتاجين إلى التدريب. إنها سوية، هذه عندها الإحساس بروح المبادئة ينمو مقابل الشعور بالذنب. إما أن يتحقق روح المبادئة وإن لم نحققه لها. ولذلك الطفل يبدأ يسأل ويبدأ يستكشف الوجود، فضلا عن الاستقلال. هي الاستقلال لكن بروح فيها فعل وليس فقط فيها اختبار لهذه الأمور. يبدأ يبحث عن روح المبادئة، يبدأ بأفكار: ليش ما نسوي كذا؟ ليش ما نبغى كذا؟ أنا أبغى أتزوج بابا يا ماما، أنا أبغى كذا. أفكار 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 لا نستطيع أن نتعامل معها، نستخدمها كأساليب للتندر. يا سيدتي يا سيدي، إنه ينمو سويا فانمو سويا معه، وأدرك كيف يكون ذلك النمو عنده. ولذلك يبدأ ينطلق إلى المحيط الخارجي، ويبدأ ينظر ويستكشف ويستقل ويختبر المحيط الخارجي. هذا الأشياء التي تعطيه تجعله لا يشعر بالدونية، يشعر أنه معطاء. ألا تريدون أن تؤهلوهم ويكونوا مستعدين مستقبلا لروح الإيثار؟ هذا واحد من أساسياتها، هذا هو القاعدة للبنيان الأعلى الذي يقوم على الإيثار، الذي يقوم على الطمأنينة، الذي يقوم على الصدق في التعامل مع الخالق. حينما أكون مبادئا لكن بغيره سأشعر بالدونية. ولذلك من يتربى بهذه الطريقة السوية حينما يتعبد ربه مستقبلا يترك المعصية خجلا من الله ويتقرب إلى الله حبا. ومن لم يتربى أو ظلم من أب أو أم أو أب أين واحد منكم ولم يربه على أبعاد نفسية ميسرة، فإنه يعبد ربه دائما خائف، يسجد خائفا من النار، يقوم خائفا من النار. لا أستقل الخوف من النار، لكن من خلق النار خلق الجنة، جعل أبا بكر الصديق يتقرب طلبا لرضا الله ووجهه. لم أذكر في التاريخ أن أبا بكر الصديق ذكر الجنة أو النار، إنما كلها ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، وحولها كان يدندن. إذن سلوك المبادئ يجب أن يحقق. أي شيء، والله طلب طلبات غريبة، أي شيء طلبات حتى لو لم تكن منطقية، حتى كانت غريبة أشبعوها. ليس الهدف إشباع ذلك المطلب، إنما إشباع تلك النفس التي طلبت ذلك المطلب. وأظن كلامي واضحا في هذا. إذن القضية هي تأهيل إنسان، لا تدريبه على تخصص معين، لا تدريبه على فنون حياة، إنما تأهيله أن يكون مستعدا أن يستنشق أكسجين الحياة، أن يحيا الحياة كما قررها الله لا كما قررناها نحن أيها الناس. ليس كما اللات والعزى التي ورثناها، إنما كما جاء في آية الكتاب والسنة وقال عنها العلماء. حينما يبلغ بالسادسة، هنا يأتي الصراع بين الإحساس بالكفاية والشعور بالدونية، إن صحت الترجمة، أن أشعر بشيء من الاكتفاء. وهذه الفترة يبدأ الضمير بالبنيان. ولذلك قبل هذه الفترة أقول: جريمة أن يخوف الطفل من الله بالنار، جريمة نفسية. حينما الطفل يخطئ بين الثالثة والرابعة وقبلها أيضا إلى حتى الخامسة أن يذكر بالنار، جريمة نفسية. ألم يخلق ربي النار؟ لكن الله خلق الجنة والنار. الطفل يذكر بالجنة، فعلت حسنا تدخل الجنة، فعلت سيئا لا تدخل الجنة، لا ذكر للنار، لأن الطفل لم ينشأ عنده الضمير. الأمر الآخر عنده روح المبادئة والانطلاق والعطاء وتفهم الحياة، ولم يفهم معنى العقاب، مفهوم العقاب ليس عندها. الأمر الآخر المفاهيم الضدية، الخير والشر، الجنة والنار لا تبدأ قبل السادسة. ولذلك من الخطأ التذكير بالنار في هذه المرحلة. عندما يدلف إلى السادسة ومن السادسة حتى الثانية عشرة، هناك الإحساس بالكفاية مقابل الشعور بالدونية. نعم، أن يشعر بالاكتفاء مقابل أن يشعر بالدونية. إذا حققنا هذه المرحلة وأشبعناها شعر بالكفاية، وشعر بالطمأنينة، إما أشبعناها شعر بالدونية والنقص، وهذا هو المسوغ وهو المبتدأ للشخصية التجنبية والشخصية القلقة التي تشعر دائما أنها ناقصة، التي تشعر دائما أنها غير مقبولة، التي تشعر دائما أنها غير محبوبة. تأتي إليها إليه شاب وسيم، فتاة جميلة، شاب متعلم، فتاة متعلمة، أسرة راقية، أسرة راقية، ما باله لم يطمئن في هذه المرحلة التي أريكم إياها، هذه لم يشعر بالكفاية. كيف يكون الإشعار بالكفاية في هذه المرحلة؟ تبدأ المهارات تنمو، ويبدأ الاستقلال بالذات حينما تكلمنا عنه سابقا، يبدأ يختبر هذه المهارات. تأتي الطامة الكبرى حينما أكون أب لي هوايات معينة وابني له هوايات معينة أخرى. يا ولدي عيب عليك، يا ولدي كذا وكذا، وأجبره على هوايتي فلا أحقق له الكفاية، فيشعر بالدونية. يا طارق ولدي يحب الكرة وأنا أحب كذا، يا أخي أشبعه حبا للكرة لا حبا لذات الكرة يا سيدي. ولكن تحقيقا لمعنى الكفاية المراد في هذه المرحلة تماما، لقد علمني اللاعبين البرازيليين والأرجنتينيين لمسات حببت أبنائي في العبادة، وربما بعضكم سمعها مني، حببتهم في العبادة عن طريق هؤلاء اللاعبين. ما هواياتهم؟ ما محبوباتهم؟ من تقديرك لأبنائك، من فهمك لهذه الأمور، الشعور بالكفاية، تستطيع أن تقرن المحبوب بالواجب، فتتحقق لغة الارتباط الشرطي. ولو طال المقام لتكلمنا عنها، لكن أمامي تقريبا 168 شريحة لا أظن سآتي عليها، أو ربما جزء يسير منها. في هذه المرحلة استقل كما تكلمنا، قادر على الإنجاز، على التحصيل. استكشفوا هواياته. يا طارق يحب ربي، نعم. يا أخي الكريم يحب يشوف خيول. يا أخي كذا، أشبع محبوباته لكي تحقق الكفاية. ثم ينطلق إلى واجباتك، اربط محبوباته بالواجبات التي تريدها، يحقق الواجبات الدينية والواجبات المجتمعية. لكن تحارب محبوباته، أنت لا تحارب هواية، تحارب بنية إنسان يتخلق جسده طولا وتتخلق نفسه طولا. لو رأيت أحدا يقتل ابنك بسكين أو يقطع من رأسه قليلا لا ينمو، تقول له لا تتعدى عليه. فلماذا أنت أيها الأب، أنت أيتها الأم، تتعدى على طوله النفسي وهو ينمو بهذه الطريقة؟ إذن خوفنا من الدونية، من الشعور بالتقصير، إن لم نشبع ميولاته التي ورثها بشكل أو بآخر. بلغ 12 من عمره، بدأت الهوية، وهي محط حديثنا. هذه الهوية التي بدأت تتشكل، وثقت بنفسي، استقللت بذاتي، لم أشعر بدونية، شعرت بكفاية. إذن بدأت تنمو هويتي، أنا من أنا؟ أنا يا زيد، أنا يا عمرو، يا هدى، يا منى، يا فلانة، يا فلان، أنا من أنا؟ بدأ ذلك التشكل. الإشكالية في هذه المرحلة أنها تأتي معها تغيرات المراهقة، وهذه التغيرات ربما تؤدي إلى اضطراب الهوية واضطراب الدور. ولذلك كان لزاما أن نبكر بإشباع متطلبات المراهقة ما أمكن. لا يمكن أن نزاحم المتع المحرمة إلا بالمتع المباحة، لا يمكن أن نزاحمها بالوعظ، بالتوجيه، بالمواعظ العامة. وأظن هنا أو غيره تكلمنا عن سيكولوجية المراهقة مرة، أو عن هوية المراهقة. فالمراهق لا يمكن أن ينفعمه المواعظ العامة، إنما بالإشباع للمتع المباحة مبكرا حتى تزاحم المتع المحرمة. تبدأ في المراهقة وتنمو تدريجيا، تدريجيا مع فورة المراهقة، وذات الأسئلة، أنا من أنا؟ من أكون؟ ما دوري في الوجود؟ ما واجباتي؟ ما الذي يجب علي؟ لماذا أنا موجود؟ لماذا المجتمع يفعل هذه الطريقة؟ لماذا المجتمع كذا؟ لماذا المجتمعات هكذا؟ ثم تحدث التغيرات العقلية، يبدأ التفكير المادي عند ذلك المراهق. ولذلك من النمو النفسي أن ننقل المراهق من التفكير المادي إلى التفكير المادي المعنوي. يبدأ لديه التفكير الآني، أن يفكر في لحظته، فيدربه على التفكير الآني والمستقبلي. كل هذه التدريبات لزاما يجب شرعا ونفسا، أقول لا شرعا، لست مفتيا شرعيا، أن تتعلمها لكي تحقق لابنك طمأنينة هذه الفترة ولا يحدث اضطراب الدور. في هذه الفترة عنده التفكير الآني، أن يفكر في لحظته، فكان لزاما أن تنقله إلى التفكير الآني والمستقبلي، فتشبع آنيته التي جزء من مراهقته، وتستشرف به المستقبل حتى تؤدي له الدور الذي يجب عليه. يبدأ النقد المتجه إلى الخارج، دولتنا ما تنفع، المجتمع ما ينفع، أسرتنا ما تنفع، أبوي ما ينفع، ليس النقد الموجه للداخل. ولذلك دائماً المراهقين يجب أن ندربهم على نقد الداخل والخارج في آن واحد، هذا الذي يؤهل هوية للمراهق جيدة. أما استخدام المواعظ، صدقوني أن أكثر من يستخدم المواعظ ليس لأنه متدين، بل لأنه فقير في فهم الأبعاد النفسية، فإذا به ينقلب إلى واعظ. والدليل على ذلك حتى المختصين من الإسلاميين إذا فقرت مادته وإذا به محدث يردد الآية والحديث. أنا لست ضد الآية والحديث، لكن أريد من المفكر أن يقف في ظلها التخصصي من ذات تخصصه. أما أن ينقلب واعظا فليس بدوره أن يكون واعظ، فهناك من رواد الوعظ. فكما أن المتخصص يفعلها، الأب يفعلها لفقر المتخصص أو لفقر الأب، هي تكون القضية. إذا تمكن من تحديد أهدافه وعرف أهدافه، وهذه الأهداف، أنا من أنا؟ لهدف أن أكون كذا وكذا، أهلي يردون كذا وكذا، تفاوضت مع أمي، تفاوضت مع أبي، وصلنا إلى تصور معنوي، اتفقنا على هذا التصور، أهدافي كيف ستكون؟ كيف أحل مشكلاتي؟ قل اضطراب الدور، قل اضطراب الهوية. إذا عندي هوية تنمو، أخاف أن تتبعثر، أخاف أن تضطرب، أخاف أن تنحرف، أخاف أن يقل تميزها. ولذلك كان لزاما أن أمشي مرحلة مع مرحلة في هذه الأمور التي أسعى إليها. لنفرض لم يتحقق هذا الأمر، يأتي عندي غموض الدور، أنا ما دوري لا أدري، ولذلك ربما يكون ردة فعل، ولذلك يكون سهل استفادة من هذا الشاب في أمور لا تنفع الوطن، لا تنفع الدين، قد يستغلون في الإرهاب. ولذلك من نما نموا نفسيا جيدا حتى لو كان نموا نفسيا غير جيدا حتى لو كان متدينا ربما يستغل في الإرهاب، ومن نما نموا نفسيا جيدا وحتى لو لم يكن متدينا لا يمكن أن يستغل في الإرهاب ولا في مضرة الوطن، لأن نفسيته السوية النفسية تجعله متدين أو واع أو قريب من ربه، تجعله مواطنا صالحا. ولذلك أقول حتى للسياسيين وللاجتماعيين وللإسلاميين، لا شيء يجعل المواطن صالحا إلا فهم النفس البشرية وإشباع حاجاتها. قبل إشباع الحقوق، قبل البطالة وغيرها، إشباع الحاجات حتى يكون عندك أفراد ناضجين. هذا المراهق الذي لم يشبع هو العرضة للتمرد والعصيان، هو العرضة أن يستمر حتى لو أعطى متطلباته كلها، يتمرد ويتمرد. لماذا يتمرد؟ لأنه لا يدري ما هو دوره، لم يتحقق مفهوم الدور عنده، ولذلك هو في حالة تمرد مستمر. ولذلك حتى في ثورة مصر الحاضرة ربما بعض أولئك الثائرين تماماً، حتى لو أعطوا ما أعطوا، حتى لو أعطوا حليب العصفور أو لبن العصفور، أظن بعضهم سيظل معارضاً. من سيظل معارضاً؟ سيظل معارضاً أولئك الشاب الذين لم يبنوا البناء النفسي الجيد. لكن أولئك الشباب الذي بنوا البناء النفسي الجيد إن أعطوا الحقوق التي تؤمن مستقبلهم فإنهم سيقبلوا العودة. إذن الفهم النفسي لبناء الشباب مطلب أساسي. خرجنا من أطراف المراهقة، وإن كانت المراهقة بدأت تختلف مع تقدم مجتمعات وتغيرها. بلغ 18 هذا الإنسان، أقبل على عمر الزواج، ولذلك هنا انظر في التغير النفسي، أن أشعر بالإلفة مقابل الشعور بالعزلة. ولذلك تأتي آية القرآن في رؤية نفسية لها، حينما تتكلم عن الزواج تتكلم عن السكنة، والإصرار على الزواج أن يكون فيه السكنة مطلب أساسي، لأنه في هذا العمر، عمر الزواج، في هذه الفترة أن أحس بالإلفة، ربما أجدها في صديق، في أم، في غيره، لكن أرقى درجات الإلفة هي مع زوجة تسكن إليها، لا أقول فقط تحبها وإنما تسكن إليها. في هذه المرحلة العمرية إن لم تتحقق السكنة والإلفة فإنه يحدث العزلة، وهذه المشكلة الكبرى. إن لم أحقق ما قبل 18 هويتي وأعرف ما أريد، لما تزوج دائم شبب مشاكل مع زوجتي. ليش؟ لأني ما أعرف ماذا أريد، لأني في فترات الماضية قبل 18 يا جماعة ما أدري ما هو دوري، ما هي هويتي، من أنا، ما دوري في الحياة، ما حقوقي، ما حقوق الآخر، ليست ثقافة حياتية إنما مفاهيم نفسية لا أدري. فلما تزوج مهما فعلت زوجتي لا أرضى، مهما فعل الزوج لا أرضى. لماذا؟ لأن الهوية لم تتشكل تشكلا سويا. ولذلك كان لزاما حينما الإقبال على الزواج أن نفهم أن هذا الإنسان مرتاح أم غير مرتاح. ولذلك عند السؤال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، مفهوم الخلق يا بنات، وأيضا نفس الشيء لكم يا شباب، الخلق الآن مفهومه اتسع مع تقدم العلوم. هل هذا الإنسان في تعامله مع الآخر شخصية رضية أم غير رضية؟ الشخصية الرضية هي التي أشبعت في فتراتها الماضية، أما الشخص الانتقادي والزعول والحساس لم يشبع، ولذلك سيؤذيني كزوجة في المستقبل، فلنفطن بهذا. في هذه المرحلة يبدأ الإحساس الفرد بالإلفة، بالأمان، بالطمأنينة، بالمشاركة. مثل هذا الفرد ينفع في العمل الجماعي، ولذلك في أي عمل جماعي تقوم فيه تجد بعض الناس يشد شوية، يعارض شوية، يعاند شوية. لماذا؟ لم تشبع فتراته الماضية. وبعض الناس يا جماعة غير متعلم وعادي ابن الحلال، وزي ما يقولوا إيزي جوين، كل شيء تمام إن شاء الله. لماذا؟ وريحك أنت كقائد لمجموعة. لماذا؟ كان نموه مشبعا في الفترات الماضية، قلنا في كل فترة إما كذا أو ضدها، أخذ الأضداد الإيجابية ولم يأخذ الأضداد السلبية. فشل هذا الإنسان في تحقيق هذه الفترة، في تحقيق مسألة الألفة، يبدأ ينعزل عن الناس، يبدأ ينكمش عن الناس. وين فلان؟ والله كان معنا لما كنا ندرس في الثانوي، والله يا أخي فقدناه في الجامعة، ما يقعد معانا. لماذا؟ لم يحقق الألفة فبدأ ينعزل تدريجيا. إيش رأيكم لو زوجناه ما يرتاح؟ يزوجوه في خبص الموضوع مع بنت الناس، لأن المشكلة في ذاته وليس في عملية عدم زواجه. بلغ 35، وأنا أستعجل بكم حتى لا أضيق الوقت على من بعدي من الإخوان وفقهم الله. بلغ 35، في هذه المرحلة من العمر هي أقبل على ما يسمى بأزمة منتصف العمر. وأظن العام الماضي حينما تكلمنا عن قوله تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، هناك ما يسمى أزمة منتصف العمر، ومن أراد أن يرجع لها ربما المراجع الأجنبية أكثر Middle Age Crisis. في هذه المرحلة تحدث التغيرات، يقف الإنسان في هذه المحطة فيلتفت وراءه، ماذا حققت في هذه الحياة؟ إن كان حقق إيجابيات وحقق الراحة ونما في كل فترة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، وإن كان غير متدين والله تمام ما عندي خلاف. بعض الناس إذا وصل هذه المحطة العمرية وكان لم يشبع حاجاته الماضية، حتى لو كان متدينا، وإذا به يتفلت شيئا ما، يقول يا أخي ما هو حرام، يبدأ يلبس لبس ما هو حرام لكن لا يليق بشخصه، يفعل أفعال، يبدأ يتزوج لي مسيار ويطلق وما أدري، والله فافتالنا واحد. أنا ما أتكلم عن فتوى من حرام وحلال، أتكلم عن سلوك لم يكن معتادا لهذا الإنسان، لا علاقة لي بالحلال والحرام في هذا المجال، يتكلم عنه سادة علماء الشريعة، لكن السلوكيات الشاذة الجديدة على هذا الإنسان يبدأ بها. تكون امرأة فاضلة داعية إذا بلغتها العمر ولم يتحقق الإشباع في الفترات الماضية، ما الذي يحدث؟ والله الوحدة لازم تسترخي مع الناس، والله لازم باب الدعوة إلى الله تتنازل عن بعض الأمور وتبدأ تتفلت تدريجيا. ما الذي حدث؟ ليس تطويرا للدعوة، ولكن لم تشبع نفسيا في مراحلها الثمان الأولى أو عفوا الستة الأولى، فجاءت لهذه المرحلة فيبدأ عندها التفلت. مقابله إنسان عاصي لا يؤمن بالله ربا ولا بالإسلام ولا بغيره، أو مقصر مثلا، ذلك الإنسان إذا بلغ هذا العمر إن لم تكن مراحله السابقة مشبعة، وإذا به فجأة يرجع ويتدين بطريقة غريبة، ربما يكفر الناس، يجعل الإنسان الذي لا يقوم الليل عاصي ومقصر. لماذا؟ هذه الردة فعل ليست من تدينه، إنما من عدم سواء النمو النفسي الذي كان يعبر به في الماضي. يبدأ في 35 تماما هذا الإنسان ينظر إلى إنتاجيته، ماذا حقق؟ مش بعدد الشهادات، ماذا حقق في إشباع حاجاته النفسية حتى لو كان عامل نظافة. مقابل هذا إن لم يتحقق الاستغراق في الذات، الاستغراق الاندماج في الذات اندماجا مرضيا حتى الإنسان يتواكل بهذه الطريقة. ولذلك الإنسان ربما يكون فقيرا غير قادرا على العطاء، وربما يكون قادرا على العطاء، كل هذا يعتمد على الفترات السابقة كما أخبرتكم. ولذلك يبدأ بهذا بالتبرير، والله كذا والله كذا، ويبدأ يستغرق وينكمش. كم من داعية فاضل، كم من إنسان ناجح في هذه المرحلة العمرية وإذا به تدريجيا ينطوي وينعزل ويستمر في أمور لا تليق بمثله، سواء كانت حلالا أو حراما. بلغ سن التقاعد، بلغ 50 أو ربما 60 حسب التقاعد، كل يتقاعد في المرحلة التي يحب. هذا الإحساس بتكامل الذات ليس بالرضا عنها، الرضا في فترة 40، الآن في التكامل، تكامل الذات. هذه الفترة هي الإحساس بالنضج الكامل بتكامل الذات. مقابلها إن لم نشبع في هذه الفترة أشعر باليأس، لماذا؟ خلاص الموت قدامي. لكن من عاش حياة كريمة هنية مشبع نفسيا تعينه حتى على فهم الدين، فهم الحلال والحرام، فهم كيف سيعاقبني ربي سبحانه وتعالى، كيف سيكرمني ربي، اشتقت إلى ربي، مللت من الدنيا لا ملل المكتئبين، إنما اشتقت لرب أحب أن أراه ويراني، اشتقت لنبي أجلس بينه عن يميني وشمالي أبا بكر. هذا الإنسان الذي تكاملت ذاته ورضى عن الذات قبلها. أما الإنسان الذي لم تتكامل ذاته حتى لو كان تقيا كيف بقابل ربي، وكان ساجدا راكعا من فترة طويلة كيف أفعل بما سأفعل مع ربي؟ ولذلك أعترض ما نقل عبر التاريخ حينما تنقل عن بعض الوعاظ في لحظات قرب موته خائف من الله مرتعب من الله، ثم ينقلها الوعاظ على المنابر للناس. أقول من هذا المنبر برؤية نفسية أن ذلك الإنسان الذي ذكر عنه هذا الأمر ولم يكن في شوق إلى ربه ولم يكن منتظرا إلى ربه، أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة المعتبرين لم يكونوا من كانوا ناضجين نفسيا، لم يكونوا يخافون وقتها ألم الموت وصعوبته، الشوق إلى لقاء الله، إن النضج النفسي الذي أوصلك إلى ذاك. ولذلك لما كنت طفلا صغيرا كان أحد الوعاظ يقول لما لا تخشع في صلاتك، فأقول كيف؟ قال الفضيل بن عياض يقرأ حتى يسقط مغشيا عليه. قلت من هو خير من الفضيل؟ تذكر كلمتك فيها، من هو خير من الفضيل؟ ما كان يسقط كان يخشع. فيقول ما بالك تعترض؟ أقول أعترض على الفضيل لكني لا أعترض على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نقرأ التاريخ بمفاهيم نفسية، ولذلك لا نعطي قداسة للإرث التاريخي كما نعطي قداسة للكتاب وتفسيره الصحيح وللسنة ما جاء منها من الصحيح حتى نحقق الراحة في هذه الحياة. يتحقق الإنسان بتكامل الذات، الرضا لا الغرور. ولذلك لما تصل 60 تجد بعض الناس يحاول بمشلح وينتفخ على الناس، كان شيخا، كان داعية، كان رجل مال، كان غيره، لا أحد يلمسني، وبعضهم مشلح يمشي تجد أن المشلح على كتفيه تماما، يتشرف بكتفيه، لا تجعل أنه هو قاعد يرزز هذا المشلح زي ما يقولون. هنا هذا الفرق والخلاف، كم تكامل داخل هذا الجسد لا كم نقص داخل هذا الجسد. نقص كمله بمشلح وبغيره، لست ضد المشلح لكن بالتكاملات، لكن كان كاملا هو يكمل المشالح والسيارات. بهذه المرحلة تشعر بالمتعة الحياة. ولذلك حينما تشعر حتى الكفار ترى ممكن يحققوا هذا، لأن هذا نمو نفسي. من سافر إلى بلاد الغرب ما تجدون بعض الشيبان قاعدين كذا أو بعض الأجائز على الكراسي في الحدائق تمر مجرد يتبسم كذا تقول ودي لا كبرت أصير زيه، مع أنه كافر بصراحة. لماذا؟ النمو النفسي المتدرج المتسلسل كان سويا، وبعضهم جالس مهموم كذا، ألا ترونهم؟ وقس على مجتمعاتنا، عمتك، خالتك، عمك، خالك أيها الفاضل، انظر إليهم أجدادنا، أتريد أن تكون مثل التعيس منهم أم مثل المميز منهم؟ حدد فترتك العمرية ثم انطلق من هذه الفترة العمرية في تحقيق الإخفاقات الماضية حتى تحقق النجاح والاستمرارية. إذن ثقة واستقلالية، ترجع ثقة على حسب التدرج السابق، ثقة واستقلالية ومبادئة، هذا التسلسل في المراحل العمرية، ثم الإنتاج الخلاق المبدع، ثم الشعور بالتكامل ما أروعه. ذلك الشعور بالتكامل الذي وجد يجده الناس حينما يصلون لتلك المرحلة فيشعرون بالرضا والطمأنينة، أن تعيش مستلذا في كل حياتك. اللذة صدقوني ليست في المتع الدنيوية، اللذة بلذتك بذاتك أيها الإنسان في كل مرحلة تحياها. كم قابلت من ولد ملاعق الذهب في أفواههم، شبابا كبارا كهولا قد لا تجد عندهم المتعة، وكم قابلت من الفقراء من يشعر بلذة غريبة وطعمها غريب لأنه رزق بأب أو بأم استطاع أن يمر بهذه الفترة. في هذه المرحلة يهيأ أفضل من يقود الأمم والزعامات من يبلغ 60 وقد نما بهذه الطريقة. ولذلك أفضل شيء تختار الأمم والشعوب قياداتها من هذا النوع، من بلغ هذه الفترة العمرية وعرف عنه أن نموها نفسيا بهذه الطريقة. أما من كان ناقصا فيكون حسودا، يكون طماعا، يكون خائفا في قراراته، يكون مترددا، ولذلك كان لزاما أن يتم التقييم. الفخر بالإنجازات لا بالتكبر أو بالنرجسية، ولا أبدا لا يكون بذلك، إنما بالطمأنينة. أصلا لا يوجد في الدنيا إلا أنا والله ومحمد صلى الله عليه وسلم، يكون شعورا ضمنيا عند من حقق التكامل. أما الناقص، كم أعجب الناس بي، كم نظر الناس لي، كم عدد جماهيري، كم عدد فلوسي، كم عدد كذا وكذا، وقس عليها أمر آخر، كم صليت بالليل أو كذا آخر يعد. لا، كم أنا ورفيقي محمد، كم أنا ورب رفيقي وربي، كم نحن مع بعض، خلتنا، علاقة الخلة ليس لها علاقة بحجاب ولا بلحية وثوب، إنما لها علاقة بنمو نفسي. ولذلك لو الوقت يتزع لاستعرضت لكم آي الكتاب والسنة التي تكلمت عن هذه الأمور. وأنا قلت لكم ربما في العام الماضي أكتب التفسير النفسي للقرآن، أنتقل من سورة إلى سورة في قراءة نفسية، أستلهم من القرآن المعاني التي درسناها في علم النفس وفي غيره. لو بلغ 60 وما حقق المرادات، يدخل في الكآبة ويدخل في التعب، ولذلك يبدأ يتألم نفسيا عند أولاده لا يعتنون به. ما الذي يفعله؟ يقول والله إني تعبان. ليش؟ لأنه نفسيا لا يقبلون، أنت ضعيف إيمان، والله رجولي تعبانة، السكر، يذهبون به إلى المستشفى، الطبيب يقول ليس فيه شيء، الإشكالية هي عدم التكامل الذات فأدى به إلى اضطراب عند هذا الإنسان. هنا علم الاجتماع كلام طويل، لكن ممكن نتجاوز هذا الشيء، يتكلم عنه الأخوان الاجتماعيين. نأتي لدور الأقليات، إذا أمكن تعليق عليها سريع، في نشأة انقسام الهوية. هناك بعض المجتمعات تأتي فيها أقليات، وهذا يأتي تصالح. أمريكا حينما جاءت أقليات مختلفة اتفقوا على تصالح معين أن تكون الدولة هي الأقوى من الأقليات. ما الذي حدث في العالم العربي أو في بعض دول الخليج؟ أن الأقليات أو القبائل هي الأقوى من منظومة الدولة، ولذلك هوية الدول في العالم العربي يجب أن تنتمي إلى الوطن. لا أقول هذا ضد الإسلام، الإسلام ننتمي له في كل حال، يجب أن نخرج من القبيلة إلى الوطن حتى تتوحد الهوية، وهي الطريق في نظري إلى هوية الإسلام، أن يكون لنا هوية وطنية. بعض الإسلاميين يقول لا هوية للوطن، وتقبل هوية القبيلة، وتقبل هوية الأسرة، وتقبل هوية الحارة، وترفض هوية الوطن الكبير. إنه اضطراب في طريقة التفكير، ولذلك كان لزاماً علينا أن نخرج من الموروث الفكري الذي نتوارثه ونكرره. وما أكثر الناس حينما نناقشهم يتراجعون سريعاً. لماذا؟ لأنهم يجترون أفكار غيرهم. إن الطريق إلى الهوية الإسلامية هي هوية الأوطان، أن أحترم الوطن ولا أهير غيره. النبي صلى الله عليه وسلم كان وطنياً من الدرجة الأولى، وصاحب رسالة من الدرجة الأولى، حتى قبل موته بسنتين أو ثلاثة ينظر إلى مكة ويتكلم عن مكة، أليس عشقا للوطن؟ يا من تتكلمون عن رفض الوطنية، إنها محبة للوطن وتقدير له، لكن يعود إلى يثرب، الرسالة عندي، فليس رفضا للوطن، أحب الوطن وأحب الدين، فلا تعارض بين الرسالتين. أصحاب النمو غير السوي تماما، الذي لم تكن عندهم روح المبادئة، أو كان عندهم الدونية، أو لم يتحرروا من فكر الأضداد حينما كانوا ينمون، لا يستطيعون أن يستوعبوا هذه، بل لا يستطيعوا أن يفكروا فيها ولا أن يتأملوا فيها. أمريكا استطاعت أن تنقلب منافسة في الوطن الكبير، فاستطاعت أن تحقق نجاحا ربما لا يستمر أو لا يستمر. لماذا؟ لأن أمريكا دمرت منظومة الأسرة فحدث هذا الشيء. نتقدم لأشياء أخرى، أشياء كثيرة بس نتقدم. هل الاستعمار له دور في تشكيل الهوية؟ نعم، الاستعمار كان له دور، ولذلك الأقليات العربية أيضا مقيمة في المجتمعات العربية الغربية. أقول أيها الخليجيون ارحموهم، لا تؤذوهم، لأن المشكلة إذا حدثت في أوروبا مشكلة تفاعلنا معها بحس الإنسان العربي المقيم في الدولة العربية. ولذلك أنا حينما حدثت الصور الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالمظاهرات تخرج في بلاد العرب، ويذكر أستاذي الشيخ الدكتور طارق أنا كنت من المعارضين لهذه المظاهرات في وقتها، تكلمت في التلفزيون في برامج عدة، من يحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج في مظاهرة، لا يكتب شيء تماما. لما جاءت تلك المواقف، وأنا أعلق على مسألة أن تكون ردة الفعل مبنية على مصلحة الأقليات لا على مصالحنا، لما جاءت تلك الأحداث وإذا بالخليجيين يقاطعون الزبدة الدنماركية، لماذا؟ لأن عندهم زبدة المراعي. ولكن حينما جاءت هذه الرسومات والعرب يعرفون وخرجت من ألمانيا ومن غيرها من الدول، لم يقاطعوا البي ام المرسيدس لأنهم يحتاجونها، يحبون المرسيدس أكثر من رسول الله، لكن للحق أقول يحبوا رسول الله أكثر من زبدة الأورباك. آذينا المسلمين الدنماركيين بعدم عقلانيتنا في التفكير. ولذلك كم سب النبي صلى الله عليه وسلم قبلها مئات المرات، وكنا نقرأها في الجرائد، ويعرف من يتابع الحضارة الغربية كم سب بعدها، لكن انفعالات وطرق. أيقودنا الانفعاليون؟ هذه إشكالية في عدم التسلسل في النمو السوي، أدت إلى هذه المرحلة من التفكير التي نحياها ولا نستطيع أن نتسلم منها. لن نتكلم عن تعريفات، لكن الآن الهوية إذن هي حصيلة لهذا المجموع الذي بنيته في الطفولة، وهويتي في كل مرحلة تتشكل وتزداد خبراتي. أسوأ شيء أن تأتي الخبرة على هوية مضطربة، فيأتي اضطراب متشكل بين هوية مضطربة وخبرات تراها بعينك المضطربة، أشبه ما يكون بنظارة شمسية ترى بها الحياة. إذا هويتك مضطربة كأن عليك نظارة شمسية سوداء فترى الحياة سوداء، خضراء فتراها خضراء. إذن القضية أن نحدد هوية سوية حتى نستطيع أن نفكر. إذن ما المرجعية؟ أن يكون عندي هوية سوية تحدد لي منظومة السلوكية التي أحيا بها في هذا الوجود. الهوية الحديثة عن ماذا تكلمت هذه الهوية؟ أصبحت مادية، لأن الإنسان انقلب ماديا فصعد أن يثمن العلاقة المادية، ولأن الإنسان تطور قدم المادية بلون جديد حتى يكون أكثر قبولا، فأصبح فيه علمانية. حتى الإسلاميين بدأت تدخل عندهم المادية العلمانية دون أن يدرون، فبدأوا يبحثوا عن حمال الأوجه القرآن كيف تمرر بعض الأفكار المادية. أنا لست ضد المادية، المادية هي غذاء للإبداع والإنتاج إذا كانت أحد الأعمدة للعمود الوحيد. في هذا هناك الصراع، وتبدأ الأنا والأنا العليا والهو، تبدأ تضطرب في معدولتها. يبدأ الأنا العليا التي هي الضمير، وسنتكلم ربما بعد قليل عنها، فتعطي المثاليات، أو تبدأ الهو والتي تسعى إلى الشهوات وتأتى الأنا للتوازن، الأنا العاقلة. الإشكالية الأخرى هي الصراع بين الأجيال. نعم هناك صراع بين الأجيال، الصراع بعض الناس يعيش بفكر قريش، إنا وجدنا آباءنا على أمة، فكر اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى يحيا به ذلك الإنسان. لماذا؟ لأن هذه منظومته. ذهبت اللات والعزة كحجر، لكنها بقيت كفكر، وفي نظري أن الفكر أسوأ من الحجر، لأن الحجر يحطم ويكسر، لكن الفكر لا تستطيع أن تمسكه، وقد يعتقد به أنه قرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الصراع بين الأجيال، والصراع بين جيل وجيل، والصراع داخل الجيل الواحد نفسه، والصراع مع الانفتاح الحضري والانفتاح الأكبر أدى إلى ماذا؟ إلى أن ينتهي الأمر بين الأجيال إما إلى صراع أو إلى تكامل أو إلى انعزال. وفي العادة والتكامل هو الأفضل ولا شك، وفي العادة أنهم يتصارعون، وإذا كانت القوة السياسية ضاربة أدت إلى عزلهم. ولذلك الذي يحدث في مصر الآن، لا أدري متى يبث هذا اللقاء، الذي يحدث أيضا الآن هناك صراع بين الأجيال، فضل عن الصراع السياسي هذا له جانبه، لكن فيه صراع بين الأجيال. وحينما دخل الحكماء اختلف الشباب مع الحكماء، فيه صراع بين الأجيال. هذا الصراع أمامه ثلاث خيارات، الأرقى منها أن يتكامل الشباب مع الشيوخ. أما أسباب الصراع بين الأجيال، عندي حطيت مجموعة أسباب نمر عليها بسرعة: المصالح الفردية، عدم النمو النفسي السوي عند بعض الناس، مشكلة إساءة الفهم، أحيانا البعد القيمي، أحيانا بعض الناس نموه معرفي فكري، بعض الناس نموه مشاعري انفعالي بانفعالاته ينطلق، وبعض الناس بسلوكياته وحتى في طريقتنا التدينية. ولذلك هنا يجعل الصراع حتى في الحياة الزوجية وليس فقط بين الأزواج. عدم التواصل، التناقض بين الأهداف، كل هذه من الأشياء، وعدم التقدير أو مفهوم ما هو الكفاءة. إذن دوري في الحياة أن أحقق هوية سوية، أن أنعم بحياتي يا أخي حتى لو لم تكن مسلما. ولذلك قد تستغربون شيخنا الدكتور طارق والدكتور مصطفى وأنا واحد منهم أيضا، يا جماعة يتابعون حتى اليهود. لماذا؟ لأن الأطروحة التي نقدمها أطروحة حياة، وربما قابلكم بعض الناس وقال لكم هذا الشيء، حتى اليهود، وليس فقط اليهود العرب، اليهود العرب وغير العرب ممن ينطقون العربية ويفهمونها فضلاً عن إخوتنا النصارى، كلهم يتابعون. إذن أطروحة الحياة، وهذه هي الدعوة التي نسعى إليها في حياتنا اليومية. إذن تتكون الهوية من لحظة الولادة، نبدأ في ماذا؟ في إعداد أنفسنا بالانطلاق مع هذه النفس، بإشباع حاجاتها، بالنظر إليها، بمداراتها، بضبطها بالضوابط. نصيحتي إليكم، لا تقرأوا الكتب القديمة. لماذا؟ كتب السلف يا جماعة، السلف كلامهم طيب، لكن قديما السلف ماذا كانوا؟ كان عالم السلف هو عالم الفقه، هو عالم الشريعة، هو عالم الحديث، هو عالم الفلك، هو عالم الرياضيات، هو عالم الطب. كانت العلوم صغيرة، لما كبرت العلوم بدأت كل علم يستقل به أهله تماما. علوم النفسية تأخر استقلال أهلها بها، ولذلك بقيت بعض الأمور نظنها أمورا شرعية وهي ليست أمورا شرعية، أمورا تخصصية، بل حتى بعض الأمور الحياتية التي تنسب إلى الشريعة بالفتوى هي أمور مجتمعية في الحقيقة. ولذلك حتى مسألة تعدد الزوجات أو زوجة واحدة أو غيرها، الإسلام يعطي الإطار العام، لكن قضية تتعدد أم لم تتعدد هذه قضية في ظني نفسية اجتماعية بحتة تماما، الإسلام يعطيها الإطار العام. لكن تقصير المختصين النفسيين والاجتماعيين تسبب إشكالية في هذه القضية. ولذلك يسعى الرجال دائما سنة، ما تعرضين السنة. وكنت أخاف أن أتكلم في هذا الموضوع حتى قرأت كلاما لشيخ الإسلام أنها مباحا وليست بسنة، وكان هذا ظنا داخليا عندي، لكن لست بشرعي لكي أتكلم في هذا. عجبهم طبعا، خليهم. أزمة الهوية، من أنا ومن أكون في الفترة اللي قلنا في مرحلة المراهقة، من أنا ومن أكون، أردد أريد أن أحقق مكانتي في هذه الفترة، إما أن أحققها بعنف، إنما أخذها بقوة، كيف أفعل حينما أبدأ بتردداتي على هذه الهوية؟ أراجع أيها الشاب أيتها الشابة فتراتي الماضية، إن لم نكن أشبع الجزئيات. عندي نقص الثقة أعمل على الثقة، عندي نقص شعور بالدونية أعمل على الشعور بالدونية. ولذلك من الفترات المهمة التي يجب أن تنتبهوا لها فترة ما بين 9 إلى 12 سنة، لا أذكر في محاضرة إلا نبهت لهذه الفترة. هذه الفترة هي التي ينبني فيها طريقة اتخاذ الرأي في الحياة عند الطفل. ميزة هذا العمر أنه فيه عقل الكبار وفيه استرخاء الطفولة وقبولها، ليس فيه عناد المراهقة ولا عدم فهم الطفولة. في هذه المرحلة الأبحاث العلمية تشير أن بناء الرؤى والأتيتيودز والتوجهات في الحياة تتشكل في هذه المرحلة. ولذلك حينما يحدث حدث معين في الحياة، لماذا بعضنا رأيه كذا وبعضنا رأيه كذا وبعضنا رأيه معارض؟ لأن في هذه الفترة كانت تربية أمهاتنا وآبائنا مختلفة من فلان لفلان في طريقة تعاملنا مع متغيرات الحياة. إذن الإشكالية الآن مع هذه التغيرات الاجتماعية هي ليس فقط في هويتي، المشكلة أن الكون له حركة سريعة جدا، هذه الحركة السريعة جدا أعطت متغيرات لا بد أن أتكامل معها. نحن كمختصين نفسيين ما نفتي فيه نفسيا طبعا اليوم أنه حرام، غدا مباح وبعده ربما حرام، لأن وتيرة الحياة متغيرة، هذه واحدة. الآباء وقدرتهم على التشكل والتغير والتطور للأسف أنها أبطأ من عجلة الحياة، عجل الحياة أسرع بكثير من تطور آبائنا، فهنا تحدث الإشكالية في التعامل مع هذا المتغير. تكلم علماء آخرين أيضا في هذه الأمور وأنا أحاول تجاوزها. إذا ما الأزمة الذي يحياها الشباب هنا؟ أزمة المراهقة، في المراهقة ما يسمى الايدنتيتي كرايسيس، وحطيت بعض العبارات ربما بعض بناتنا وشبابنا، لأن الموروث الإنجليزي في هذه الأمور أفخم بكثير من الموروث العربي تماما. لماذا؟ لأنهم اهتموا بهذا الأمور وقدروها. نحن كعرب في طريقتنا، يا ابن الحل وسع صدرك، يا أخي تربى أجدادنا، مشت أمورنا بهذه الطريقة أو بالعموميات، وإذا اضطررنا أعطينا وعظيات عامة. الإنجليز لأنهم ما عندهم بعد روحي فأغرقوا بالبعد النفسي، فخدموا هذا الأمر خدمة كبيرة. إذا تصوري لذاتي، ما حدودي من شيخي هنا؟ ما حدودي مع ذاتي؟ ما حدودي مع ربي؟ ما حدودي مع الوجود؟ ما حدودي مع السياسة؟ ولذلك لو أدرك السياسيون لقرروا هذه الأمور في المدارس أهم من الرياضيات وغيرها، لأن بهذه الأمور يستطيع أن ينشئ مواطنا مميزا، بهذه الأمور يستطيع أن يتحكم بالمواطن، ليس بجعله فقيرا جاهلا تتحكم به. إن الفقير الجاهل لا ينمو سويا في هذه الأمور، فيكون أسهل استغلالا لأي فئة كانت صائبة أو مخطئة تلك الفئة. إذا نجحت بهذه الفترة استكشفت نفسي أيها الشاب المراهق أنا. إن لم أنجح يرتبك دوري ولا أحدد مفهومي من الحياة وأكون مقبل على الجامعة، لا أعرف كيف أختار تخصصي، ما هو تخصصي، ما الذي أريده، وأخي تورطنا يا طارق في الولد، ما هو عارفين إيش يتخصص، لأنه لم يخرج من أزمة الهوية. وبعض الناس يقول ما أبغى لك كذا، واضح يا أخي بسيطة. لماذا؟ لأن هويته معروفة، أدرك ماذا يريد، أدرك من هو قبل أن يدرك ما يريد. والإشكالية أحيانا إذا رباني أحد عنده أزمة في هويته في مراهقته ونما نموا غير سوي، فإنه يلقي بظلاله علي. والأزمة الكبرى إن كان أبي من هذا النوع غير الناضج ورزقت بأم غير ناضجة، والأزمة الأخرى لو كان أب غير ناضج وأم ناضجة لكنها تخاف من السيد، ولذلك يأتي فكر القوامة هنا فيبعثر هذه الطريقة ولا يعطي مجالا لشيء من القوامة للمرأة حتى ينمو الطفل سويا. لا، أنا أضرب الولد، أنا أتأدب، أنا كذا أنا كذا، ولا يدري أن الإسلام قد حرم الضرب، لكنه قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ آية القرآن. بماذا؟ بفكر اللات والعزة. ولو قرأه بفكر الدين الحقيقي، الفكر الراقي، الفكر الذي يمنع من الأذية، لعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب خادما ولا غلاما قط، لعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالضرب على الصلاة كان بعد فترة طويلة، بعد محاولات عديدة، وحتى بعد المحاولات ليس كل طفل يضرب. عرف أيضا أن المرأة التي تضرب بعد الأمر الوعظ والهجر، أن هذا الوعظ والهجر له طرق نفسية يجهلها، ليست مشكلة القرآن والدين هي مشكلته، لكنه مضطرب الهوية لا يجعله يفهم هذا الشيء. وفهم أنا أن الإسلام حرم ضرب الطفل والمرأة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجدوه في خياركم عن ضرب النساء. إذن فهمنا فكر الدين، هذا الفهم لفكر الدين لا يمكن أن يفهم إلا لو كان عندك أنت أيها الإنسان سواء في نموك مفهوما لهويتك. إن أدركت هويتك أدركت هوية غيرك، أدركت هويتك أدركت فكر الدين وغيره. ولذلك حتى المفكرين الإسلاميين، ذلك المفكر الذي نشأ في أسرة مفككة أو مضطربة وإذا به يتموج، كل يوم له رأي، كل يوم له فكر، حتى لو ظهر تجد هويته مضطربة، تجد الكاميرات ربما يتفاعل معها بشكل أو بآخر. صريف الدينار والدرهم ليس لأنه مادي، لكن لأن هذا الشيء المادي ليس قضيتي، لا لأنه مادي بل لأن هويته غير محددة، لا يعرف كيف يرسم هويته. ولذلك حتى التعامل مع أوامر الدين أتعامل معها بناء على الهوية التي تشكلت عندي، تشكلت بشكل سلوكي. والله كم صمت أنا من يوم تطوع، كم صليت في الليل، لكن ما معنى الدين، ما مراداته، ليست عندي. تشكلت هويتي بشكل انفعالي، والله ظلموا الدين، والله قالوا في الرسول، والله كذا وكذا، وبعد شوي يطلع ياكله كبسة بخاري ولا مندي على السريع وانتهت القضية، مجرد صراخ خفيف وكذا. لكن من تربى على هوية الدين الفكرية يناقش، يتأمل، يضع استراتيجية، لأن له هوية فتعامل مع الدين أن له هوية فتحققت هذه الأمور. ما الذي يحركك؟ هويتك أم غرائزك أيها الإنسان؟ تماما، الهوية تحرك الإنسان، لأن الغريزة هي جزء من مكونات الهوية وطاقاتك. لكن احنا دائما لأن الغريزة نعطيها بعدا ربما أكبر من حجمها، ولذلك حتى الجنس في العلاقات الزوجية لم يعطى حقه. لماذا؟ لأن تكون هوية مضطربة فيكونه إفراز بشري لا إفراز روحاني، إفراز ميكانيكي لا إفراز انفعالي يحياه الإنسان فيشبع طاقاته. ولذلك تجد بعض الشباب المسافر يمنة أو يسرى يمارس الجنس 5-10 مرات في اليوم ويرجع الولد عطشان. لماذا؟ لأن اضطرابا في هويته جعله يمارس جسديا لا نفسيا بطريقته. البيئة حينما تؤدي إلى توازن الهوية يؤثر عليك، لكن كلما كان نمو النفسي قوي كلما كنت أنت مؤثرا في البيئة لا البيئة مؤثرة فيك. لكن الإنسان ولا شك أنه يتشكل بالبيئة في ألفاظه وطرقه التفكيرية وتعامل والديه معه، ولذلك كلما كان تأثير البيئة يبدأ مبكرا كلما كان تأثيره ولذلك أكبر. ولذلك حاولوا مع أولادكم أن تبدأوا مبكرين لا بالدلال وإنما بتحقيق هذه الأبجديات التي تكلمنا عنها. أجد نفسي بقيت أشياء كثيرة ولو بدي أتعدى الوقت المحدد، بقيت الهوية النفسية نتكلم عنها وتكون هي ختامنا. الهوية النفسية حينما نتكلم عنها ليست مادة جامدة نقدر نشكلها كما هي الجسد تماما، إنما هي تراكم خبرات متعددة داخل ذلك الشعب وداخل ذلك البيت وداخل تلك المنظومة السياسية وداخل ذلك الفرد نفسه، فتشكل زيد أو عمرو من الناس تماما. قد تفقد شيئا من هويتك الجسدية لكن لا تفقد شيئا من هويتك الإنسانية. ولذلك ابن تيمية ماذا يقول رحمه الله؟ ما يفعل أعدائي بي، جنتي في صدري. هذه هي الهوية النفسية التي يملكها الإنسان ويخط بالعظماء بأناملهم تاريخ الحياة. من ليس عنده هوية نفسية كان متخصصا كان عالما لا يمكن أن يخط شيئا في التاريخ. أما صاحب الهوية النفسية وإن لم يكن عالما، نيلسون مانديلا روعة الهوية النفسية، كافر ليس متخصص بتخصص 28 سنة في السجن لكن هوية نفسية، وسيما لم يكن بوسيم. مشائخ عندنا كثير أوسم منه لكن إذا سار النور يهل من ذلك الزنجي الأسود. ما الذي حدث؟ هوية نفسية، طمأنينة بعينيه حينما يغمض ويفتح وهي صغيرة تلك العين. ما أبدع ذلك الإنسان. لا أتكلم عن كفر وإسلام، إنما قارئ نفسي أتأمل كافرا كان أم مسلم، وهو رمز أقول حتى للمسلمين في هويته النفسية التي أتكلم عنها. هنا ما يسمى الأنا العليا، هذه المثالية تطالب بالمثاليات. تجد بعض الناس العاجزين يبدأ دائم بمثاليات، ينتقد الناس ويتكلم على الناس لأن الأنا العليا تشتغل وهذا خاطئ. بعض الناس تجد صاحب غرائز صاحب طمع، هنا ما تسمى الهوى تماما. المرحلة الناضجة ما يسمى الأنا، من تضبط علاقة الأنا العليا المثالية بالهوى التي هي الطماعة الإنسانية فضبط هذا عن طريق الأنا، وهذا يتحقق عن طريق المرور بهذه المراحل التي تكلمنا عنها. هويتنا الثقافية، كيف تتشكل هويتنا الثقافية؟ وهل العولمة أثرت على الهوية الثقافية؟ أنا في نظري أن الفرد هو الذي يشكل الثقافة، ولذلك تجد شبابنا اللي ما عنده هوية لما يمسك كأس البيبسي والهامبرجر تجد هذا الإنسان لا شيء إلا كأس البيبسي والهامبرجر. أما المجتمعات التي تشكلت هويتها وانطبت مثل الإنسان الغربي صاحب هوية نعم تجد يشرب البيبسي وكذا هو جزء إضافي ملحق فيه، لكن شبابنا تجد حين يمسك الاثنين كذا. حتى لما تعزم أولادك على مطعم هندي ولا كذا، والله نبغى شيبس نبغى كذا نبغى كذا، يا ولد خلنا ناكل هندي خلنا ناكل كذا حسب نوع المطعم، لا يطلبوا هذا الشيء. لماذا؟ لأن هذه الأمور لها معنى كبيرا عنده وتشكل، لأن انعدام هويته تشكل بهذه الطريقة، وكان هذا شيء من الرمزية في العلاقة بين الفرد ومستجدات الحياة. الهوية الجنسية لأن عرضنا لها قبل قليل، الجنس هذه كعلاقة بولغ في نقد مسألة العلاقة الجنسية فأصبحت أقرب إلى الحرام في حسنا، فيكون الإنسان خائف وهو يمارسها، وأحيانا مع هذا الضغط بدأ يمارسها الإنسان خفية فلا يجد فيها المتعة، وإنما إنهاء ذلك الأرق وذلك القلق عفوا الذي تكلم عنه فرويد. إذن فكرة السكنة التي تتحقق في أعلى درجاتها في العلاقة الجنسية المباحة بين حبيبين تماما لم تتحقق في حياتنا، لأنها إطفاء لغريزة لا تحقيق لسكنة. ولذلك جزء من تحقيق هويتك أن تحقق الهوية الجنسية لك أيتها الفتاة، لك أيها الفتاة. وتكلمنا أو الشباب أو الرجال أو النساء، وتكلمنا في العام الماضي ربما بتفصيل أكبر عن هذه الأمور، حتى بالأمور العادة السرية وغيرها حينما تكلمنا، لكن بضوابطها التي تكلم عنها علماء الشريعة. الجنس في علاقتي أصل الحب والدفء، ولذلك بهذه الطريقة أنت تكمل الهوية. عندك هوية ثقافية، هوية جنسية، هوية اجتماعية، وأصل هذا كله هوية نفسية. هذه الهويات مجتمعة تؤدي إلى هوية فرد يستطيع أن يسجد فيكون له باب سماء مفتوح في طريقة العلاقة، لا أقول في القبول بالدعاء، في طريقة العلاقة. ولذلك لو أقسم على الله لا أبره. لماذا؟ أنا أقول لم يكن أتقى الصحابة، لم تقل عن فلان وفلان، لم تقل عن السجاد وأصحاب الصفة، قيلت عن بعضهم أظنه كان صاحب هوية نفسية عالية اندمجت فيها كل الهويات. هذه الهوية الناضجة تفتح لك أبواب السماء، هذه الهوية الناضجة تفتح لك أبواب الأرض، هذه الهوية الناضجة تغنيك عن الناس دون كبر، هذه الهوية الناضجة تعطيك درجة عالية هي الرضا، تغنيك عن فلسفة الناس المتكبرين أو النرجسيين أو غيرهم. وأصلي وأسلم على نبينا محمد. شكرا.
دار الزمان بقي المكان يحكي حكايتنا، عدنا معا لنقول لن تخبو منارتنا. إرادتنا رسالتنا ريادتنا لنا عنوان، ونغرسها ونحرسها لتشمخ بذرة الإيمان. ومن